www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول آية الخمس، ومحورها وموضوعها غنمتم، وآية الأنفال ومحورها وموضوعها الأنفال. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وتلك الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، إلى آخر الآيتين. قلنا النسبة بين الآيتين أو بين الموضوعين، أي الغنيمة والأنفال أو النفل، لغة العموم والخصوص من وجه. لكن الآن ينبغي أن نلاحظ ما هي العلاقة بين الآيتين، وكيف نستطيع أن نوفق بينهما. قلنا إحدى وجوه التوفيق هي النسخ. آية الأنفال هي الآية الأولى من سورة الأنفال، وظاهرها بل نصها أن الأنفال بأجمعها لله والرسول. قل الأنفال لله، يعني كلها مو بعضها، والرسول. آية الخمس هي الآية 41 من سورة الأنفال، وظاهرها بل نصها أن الخمس لله وللرسول ولذي القربى. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فكيف التوفيق؟ وجه من الوجوه ذكر النسخ، أن الآية الثانية أي آية الخمس ناسخة لآية الأنفال. هذا بعد قليل سنأتي لمحاكمة هذا الرأي. الرأي الثاني هو التخصيص، أن الآية الثانية آية الغنيمة والخمس مخصصة لآية الأنفال. هذا أيضا سيأتي بعد قليل في المفاضلة بين هذين الرأيين، النسخ أم التخصيص. الوجه الثالث، سنعود للوجهين الأولين إن شاء الله. الوجه الثالث ذهب إليه بعض مشاهير المفسرين في التوفيق بين الآيتين، فلاحظوا ماذا يقول. يقول يعني، والحاصل في كلامه، أنه لا نسخ هنالك ولا تخصيص، ماكو تعارض حتى بدوي، حتى يكون هناك نسخ أو يكون هناك تخصيص، وإنما هناك تكامل، بتعبيري لتوضيح كلامه، بين الآيتين. الآية الأولى اللي هي آية الأنفال هي في مقام إثبات أصل الملكية لله والرسول، ولو حذف كلمة أصل لكان أولى لأنها مهمة. الآية الأولى هي في مقام إثبات الملكية لله والرسول، وليست في مقام التصرف والتوزيع والتقسيم. أما الآية الثانية آية الخمس فهي ليست في مقام الملكية بل هي في المقام الثاني، يعني في مقام التقسيم والتوزيع والتصرف. توضيح ذلك، الآية الأولى تقول يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، يعني ملك لله ملك للرسول، لكن كيف توزع؟ الآية الأولى ساكتة، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ملك لله والرسول، كيف توزع؟ نؤكد، ساكتة. كيف تقسم؟ كيف يتصرف فيها؟ الآية الثانية اللي هي الآية 41 من سورة الأنفال توضح التقسيم وما عليها بالملكية، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فشنو فشلون يقسم، أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، تقسم ستة أقسام. عندنا مقام، يعني مقام الملكية، أنا مالك لهذه الدار لكن كيف أؤجرها، هذا بحث لاحق. فآية في مقام أصل الملكية، والآية الثانية في مقام كيفية توزيع هذا المملوك أو هذه الثروة، فإذن لا تعارض بين الآيتين أصلا بل هناك تكامل بينهما، مقام إثر مقام. هذا الوجه الذي ذهب إليه بعض مشاهير المفسرين بشوية عبارات قد تكون فيها بعض الاضطراب، لكن المحصلة هي هذه مع توضيح بسيط منا. هذا الوجه الظاهر أنه وجه عليل وغير صحيح. لماذا؟ لأن كلتا الآيتين في مقام الملكية، فأكو تعارض بدوي. يعني إذا كانت الآية الثانية في مقام التقسيم والتوزيع الصرف ما إلها شغل بالملكية، نقول صحيح تكامل أكو مثل ما تقول، يعني وتكامل أكو، لكن كيف الكيفية الكلام فيها. كلتا الآيتين في مقام الملكية، لأن كلاهما بها لام، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال شنو لله والرسول، يعني كلها لله والرسول. الآية الثانية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله، هاي اللام إما لام الملك أو لام الاختصاص كما سبق تفسير، كلا اللامين كلتا اللامين إما لام الملك أو الاختصاص، فإذا كانت لام الملك فأكو تناقض يعني ظاهري بدوي، أنه شلون فد مرة يقول كلها ملك لله، مرة يقول خمسها ملك لله والرسول. إذا اللام لام الاختصاص أيضا نفس الشيء، كيف يقول الكل مختص بالله والرسول ثم يقول البعض أي الخمس مختص بالله والرسول؟ إذن المشكلة نشأت شنو من اللام اللي هي ظاهرة اللي الأصل فيها الملك، وهي ظاهرة في الملك ثم في الاختصاص، اللام ما له شغل بالتصرف، نقول الدار لزيد ما له ربط بالتصرف فيه وتوزيع الدار، وإنما اللام الأصل فيها الملك ثم الاختصاص كما سبق تفصيله سابقا. إذن بهذه الطريقة ما ينحل الإشكال، بل خلاف ظاهر الآية، يسألونك عن الأنفال الآية الأولى، الآية الثانية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله، الله ظاهره في المقام الأول وليس المقام الثاني. نعم المقام الثاني أيضا يستفاد من الآية لكن بتبع الملكية، إذن الله يؤسس الملكية ثم التقسيم، وأنه الملكية مو موجودة في البين، فأن لله خمسه وللرسول لام الملكية ولذي القربى، طبعا عندما يكون الشيء مملوك لستة جهات يقسم بينها، كيف؟ هذا بحث أشرنا له ماضيا وسيأتي لاحقا، أن هل هذه القسمة بالسوية أم القسمة بالتفاضل وما هي درجات التفاضل، بحث سيأتي لاحقا تفصيله إن شاء الله. لكن الآية في مقام الملكية التي يتفرع عليها التقسيم، ففي مقام الملكية أكو تناقض متوهم يعني بدوي بين الآيتين، فهذا الوجه ليس بالتام. وجه آخر في الجمع بين الآيتين خطر بالبال، يمكن يعني أن يقوله شخص على ضوء هذا الوجه نظيرا له لكن بطريقة أخرى، وهو أنه أن يقال بأن آية الأنفال مهملة ليست مطلقة، وآية الخمس مطلقة، فلا تنافي بينهما. توضيح ذلك، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. هذه هي الآية الأولى، الأولى في ترتيب كلامنا، والثانية، وإلا هي الأولى والواحدة والأربعين كما سبق. فآية الأنفال يقول أنها مهملة. يعني شنو؟ يعني يسألونك عن الأنفال، قل الله والأنفال لله. أصل المسألة هي هكذا، أن الأنفال لله كلها أو بعضها، الآية ساكتة. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، كلها أم بعضها، ساكتة. ثم تأتي تلك الآية اللاحقة، آية الغنيمة، تلك الآية مطلقة، ماذا تقول؟ تقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. اتحدد المقدار، أنه الخمس هو لله، يعني خمس تلك الأنفال، الأنفال لله كلها أو خمسها، سكوت. الآية اللاحقة تقول لا، خمسها. إذن هذا أيضا وجه قد يتصور، لكن هذا الوجه أيضا عليل لو تصور. لماذا؟ ليس فقط لأن الأنفال جمع، والجمع المحلى يفيد العموم. يسألونك عن الأنفال، الأنفال كل الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، الأنفال جمع محلى بأل يفيد العموم، ليس لهذه الجهة فقط. ليش؟ لأنه الطرف لاحظوا دقة أكو، لأنه هذا التوهم بهذه الطريقة راح يكون واضح البطلان. لا، أكو وجه أدق في توضيح التوهم ثم رده، لأنه ما بعد يقول الأنفال ليس عاما وأني أقول بأنه الأنفال مهملة، لا، وإنما يتمسك بكلمة اللام في لله. الأنفال يعني كل الأنفال قبلنا، لكن لله كلها أم لله بعضها؟ هنا الكلام وتوضيحه. مثل شو؟ مثل تقول البيت لزيد، البيت عام أو غير عام؟ البيت ليس عامة وإنه مطلق، لكن المشكلة في لزيد، لزيد يعني كله أم جزءه؟ هذا الكلام. ما الذي نقول؟ هذا التوهم أيضا باطل. لماذا؟ لأنه صحيح وتخلص من شبهة العموم، لكن الإطلاق أيضا موجود، يعني إطلاق الكل على الجزء. شوفوا عندنا شيئين، يعني الكل والجزئي، الكل والجزئي يكون مصداق بحث العام والخاص. أكرم العلماء، فكل عالم عالم هو جزئي، لكن عندنا كل وجزء. مثل شنو هذا؟ البيت لي، أجزاء البيت هي جزء للبيت وليست جزئيا للبيت، لذا لا يطلق عليها الدار. عندما تقول الدار لي غيرنا، لأنه البيت في اللغة العربية يطلق على الغرفة، والدار على المنزل. الدار لي، الغرفة ما يطلق عليها دار، هي جزء الدار. الساحة لا يطلق عليها دار، هي جزء الدار، إلا مجازا. فإطلاق الكل على الجزء مجاز بعلاقة الكل والجزء، لكن إطلاق العام على الأفراد الخاصة، هناك تصير علاقة العام والخاص والكل والجزئي. هنا يتمسك هو، يعني التوهم، بالإطلاق في اللام في لله، مو بكلمة الأنفال. يقول الأنفال باقية على عمومها، ما عندنا مشكلة، لكن الكلام في الأجزاء مو في الجزئي. والخمس جزء مو جزئي، يعني خمس وعشر والثلث هذا جزء أو جزئي؟ هذا جزء بعد بلا شك. إذن كلامه يعني التوهم عن الجزء وليس عن الجزئي، فلا تتمسك في رده بعموم الأنفال، بل تمسك في رده بظهور البيت لزيد في كل الأجزاء، من باب أن المطلقة لا من باب إطلاقه بالنسبة إلى الأفراد، بل من باب شموله بالنسبة إلى الأجزاء. فيسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله. الأنفال يعني كل فرد فرد من الأنفال، لله يعني كل جزء جزء من كل فرد فرد من الأنفال لله. فأكو في الواقع هناك نوعان من الشمول وليس نوع واحد، فهذا تدبروا به جيدا فهو معنى دقيق. إذن هذه الشبهة أيضا ساقطة. بعد ذلك، بعد أن أسقطنا هذين الوجهين الأخيرين من الحجية ومن الاحتجاج ومن صحة الجمع، نأتي للوجهين الأولين. الوجه اللي أهل الخلاف يقولونه النسخ، النسخ أنه الآية الثانية قد نسخت الآية الأولى. الله في البداية قال أنه الأنفال يعني كلها لله والرسول، ثم بعدين تراجع عن هذا القرار، نسخه في وقت لاحق وقال لا، بعضها أي خمسها لله والرسول. نقول بأن النسخ في الجواب عن هذا الكلام، نقول بأن النسخ وإن كان ممكنا في حد ذاته واحد، اثنين وإن كان النسخ واقعا يعني قد وقع في الواقع الخارجي، إلا أنه خلاف الأصل. توضيحا للنقطة الثانية، نقول هناك خلاف في الآيات المنسوخة في القرآن. كم آية قد نسخت؟ بعض أهل الخلاف يكثرون، يمكن ذاكرين 148 آية منسوخة، لكن بعض أعاظم فقهاء الشيعة يرون يناقشون في تلك الآيات ويثبتون أنها ليست منسوخة، وقد استقر رأي بعضهم على أن الآيات المنسوخة في القرآن الكريم هي ثلاثة فقط، اللي منها آية النجوى، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، في قصة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حيث قدم الصدقات، ثم الله نسخ ذاك الحكم توسعة على المسلمين. وكان من حكمة هذه الآية بيان فضيلة الأمير عليه صلوات الله وسلامه. المهم، الآيات الشريفة اللي ثبت نسخها ثلاثة فقط، وعلى أي تقدير لنفرض أنها 148، هذا بعض المكثرين من أهل الخلاف ذاكرين هذه الآيات هكذا كأنه مطلق الكلام على عوانه، على أي تقدير النسخ ممكن لا ننكره. ثانيا، النسخ واقع لحكم، منها هي الحكمة اللي أشرنا إليها لبيان أفضلية الأمير عليه السلام على كل الصحابة في هذا الامتحان الإلهي الواضح، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، حيث أن الأمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه صلوات المصلين قدم 10 صدقات وناجى بكل ما يملك، كل ما كان يملك هذه الدراهم 10 كانت، وناجى الرسول صلى الله عليه وآله 10 مرات. إذن النسخ ممكن. ثانيا، النسخ واقع لكن خلاف الأصل. توضيح ذلك أنه في بناء العقلاء وفي خاصة في مقام التشريع فإن النسخ خلاف الأصل. التخصيص، لاحظوا إحنا من أنصار التخصيص اللي هو الرأي الآخر، أن آية الغنيمة خصصت آية الأنفال، الآية 41 خصصت الآية 1 وليست ناسخة لها. التخصيص أمر عقلائي وكثير جدا ودارج جدا في كل تشريع، تشوفون حتى في البرلمانات يشرعون حكم عام ثم يخصص ويقولون إلا وإلا وإلا، هذا واضح. مثلا تقول أكرم العلماء ثم تستثني إلا زيدا، ما هي الفائدة؟ الفائدة في تشريع عام ثم تخصيص خاص وإخراج خاص هو بيان الضابطة الكلية، أن الضابطة الكلية هي كونهم علماء، لكن خرج زيد مثلا لوجود مزاحم أهم، لأن فسق شديد مثلا، إذن التخصيص عليه سيرة العقلاء، والتخصيص كثير جدا، أصلا الحياة تمشي على العام والخاص والمطلق والمقيد في كل شيء. الإنسان يجب عليه الوضوء لكن يتخصص إلا في صورة الاضطرار أو الضرر أو العسر أو الحرج فينتقل للتيمم، الصلاة واجبة تماما يتخصص ذلك إلا للمسافر وهكذا، وهلما تجب الصلاة من وقوف لكنه يخصص بشنو؟ بالذي يقع في عسر وحرج لمرض أو ما أشبه ذلك شديدين إذا كانا. وهكذا وهل مجرى. أما النص فهو إذن خلاف القاعدة أولا، ثانيا النسخ أقل فائدة والتخصيص أكثر فائدة. نوضح هذه النقطة. نحن نقول أن الآية 41 خصصت الآية واحد، كيف توضيح ذلك؟ ثم نستشهد بأدلة أخرى إن شاء الله. الآية الأولى آية الأنفال عامة تشمل غنائم دار الحرب التي أخذت بقتال وغنائم دار الحرب التي أخذت بغير قتال، هذه الأنفال. فالآية الأولى قالت كل ذلك للرسول سواء كان هناك قتال أم لم يكن قتال، فهو للرسول بأكمله صلى الله عليه وآله. بعدين آية الغنيمة خصت، قالت إلا ماذا؟ قالت إلا ما غنمتم في وقعة بدر. ما الذي غنموه؟ الذي غنموه غنيمة حربية كانت، هذه فيها الخمس. فيبقى الباقي على الأصل اللي هو الأنفال. إذن الأنفال، لاحظوا جيدا نكرر، الأنفال لها مصداقان، واحد غنائم ودار الحرب التي أخذت بقتال، اللي وقعت بدر هكذا كانت نزلت فيها آية الأنفال. اثنين غنائم دار الحرب التي لم تؤخذ بقتال، اللي اسمها الآخر الفيء كما ذكرنا سابقا، والآية تصرح تقول وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. إذن الأنفال عامة للقسمين. آية الغنائم خاصة تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. تخصصت بماذا آية الغنائم؟ تخصصت بالغنائم الحربية التي أخذت بقتال، فتبقى آية الأنفال في الباقي أي فيما أخذ بغير قتال على حالها. إذن هذا شنو صار؟ صار اسم التخصيص. لكن هم ليش لجأوا إلى النسخ؟ لأنه رأى أن الأنفال أخص، يعني قال يعني خاصة والغنيمة أيضا خاصة، فأكو تباين فلجأ إلى النسخ. يقول الأنفال فقط هي غنائم دار الحرب التي أخذت بقتال، واعلموا أنما غنمتم أيضا الكلام في غنائم دار الحرب التي أخذت بقتال، فيصير تعارض فلجأ إلى الناس. لكن أوضحنا أن الأنفال أعم تشمل القسمين، فآية الغنيمة أخص فتخصصها. ولا نحتاج لإثبات ذلك، دققوا للإسناد للروايات، الروايات فيها الغنى والكفاية لا شك، لكن احنا قبل أن نلجأ للروايات الآيات تكفينا واللغة تدل على ذلك. إذن الآن احنا نريد نستدل على مدعانا أن الأنفال أعم وآية الغنيمة أخص فهي مخصصة لها، لا أن الأنفال خاصة وآية الغنيمة تطابقها وتباينها فنسخ يقال به عندئذ. نقول أما الدليل من اللغة فهو أنه الأنفال شنو كان معناها؟ أمس أشرنا لذلك، النفل النفل والأنفال لها معنيان، المعنى الأول العطية، المعنى الثاني الزيادة. كلا المعنيين في الأنفال بكلا قسميها منطبقان، دققوا جيدا، كلا المعنيين في الأنفال بكلا قسمي الأنفال أي ما أخذ بقتال وما أخذ بغير قتال منطبقان. إذن الأنفال لغة أعم، فالغنيمة أجت آية الغنيمة خصصت. كيف؟ أما العطية فإن مما لا شك فيه أنه في البداية هكذا كان، أن الله سبحانه وتعالى قد جعل غنائم حرب بدر الحربية التي أخذت بقتال بأجمعها للرسول، هذا السنة أيضا يقبله. إذن هذا الشق ما في خلاف، أنه الغنائم الحربية في البداية كانت للرسول صلى الله عليه وآله. الشق الثاني ما أخذ بغير قتال، من أين نعرف أنه عطية للرسول؟ أيضا من الجأر للروايات، نلجأ لآية الفيء. ماذا يقول الله في آية الفيء؟ وما أفاء الله على رسوله منهم، وما أفاء الله على رسوله منهم، مو عليكم وعلى الرسول، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. إذن العطية نحن أثبتنا أنه الغنائم التي أخذت بقتال عطية، لأن المورد هو هكذا، ولأن إجماع الفريقين على أن غنائم بدر هي كذلك. وأثبتنا أن ما أخذ بغير قتال أيضا عطية بآية الفيء. إذن آية الأنفال صارت عامة لكل القسمين لغة بدلالة آية الفيء أيضا، وبدلالة مورد آية الأنفال، فتلك الآية الأخرى أي آية الغنيمة تخصصها. هذا إذا قلنا بأن الأنفال بمعنى العطية أو العطايا. أما لو قلنا بأن الأنفال بمعنى، هاي الكلمة الأخيرة ونكمل البحث غدا إن شاء الله، لو قلنا بأن الأنفال بمعنى الزائد فأيضا كذلك. سؤال: لماذا سميت هذه بالزوائد؟ لأنها زائدة عن الهدف، الغنائم يعني، كانت بقتال أم بغير قتال. لماذا سميت الغنائم أنفالا؟ الأنفال يعني زوائد، يعني زيادة، ذات زيادة. في ذلك أنها زائدة على الهدف الأصلي المقصود من الحرب. الهدف من الحرب شنو هو؟ هو كسر شوكة العدو، هو حفظ البلد وكسر شوكة العدو. الغنائم فتشي زائد، يعني فتشي إضافي، واحد سواء حصل عليه، سواء كانت غنيمة في الحرب أو ما كانت غنيمة، إذا القائد العام أمر بأن نهاجم العدو علينا أن نهاجم، غنيمة أكو أو ما أكو، لكن الغنائم فدربح إضافي. لذا الغنائم سميت بالأنفال، والأنفال أطلق عليها الأنفال بلحاظ الزيادة، لأنها زائدة على الهدف الأصلي المقصود من الحرب. وهذا المعنى في كلا القسمين من الأنفال موجود من الغنائم. يعني الغنائم إذا أخذت في حرب بقتال فهي زائدة على المقصود الأصلي. الغنائم إذا أخذت في الحرب بغير قتال، يعني صلحوا عليه، أيضا هذا شنو؟ زائد على المقصود الأصلي. وإضافة إلى ذلك يؤيده مورد النزول وآية الفيء. هذا تدبروا به جيدا، ففيه الغنى والكفاية قبل أن نرجع إلى الروايات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.